أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأن محور المعرفة الدينية في الأديان هو النص المكتوب. يعني أنت عندما ترجع إلى اليهودية أيضا تجد أن المدار على ماذا؟ مو على النص الشفوي، وإنما على النص المكتوب. وهكذا عند المسيحية والإسلام أيضا كذلك. نحن يوجد عندنا مصدران أساسيان للمعرفة الدينية، وهما القرآن، يعني النص القرآني والنص الروائي. فإذا كان المحورية للمعارف الدينية هو النص المكتوب، في أي نص مكتوب توجد هناك مقومات ثلاثة، أركان ثلاثة: المقوم الأول المتلقي للنص، الركن الثاني نفس النص المكتوب، الركن الثالث قائل ومتكلم ومؤلف ذلك النص. وبينا في البحث السابق أن المنهج القائم في مؤسساتنا الدينية وحوزاتنا العلمية هو الاهتمام بمن؟ بالمؤلف. أما النص، أما المتلقي للنص، وعندما أقول المحوري، عندما أقول الاهتمام بالمؤلف، نعم قد تكون هناك بعض الكلمات هنا وهناك، ولكنه لا يوجد بحث على ماذا؟ على ما يتعلق بالمتلقي وشروط المتلقي وثقافة المتلقي وكذلك النص، وإنما الحديث كله عمن؟ عن المتكلم بذلك الكلام أو النص. الملاحظة الأولى، قلنا بأن هذا المنهج لا نوافق عليه نحن في فهم النص الديني قرآنا ورواية. وبينا الملاحظة الأولى التي كانت متعلقة بالمتلقي، وقلنا لا بد أن نعرف أثر المتلقي في فهم النص ماذا؟ الدين. الملاحظة الثانية وهو ما يتعلق بأصل النص، هل أن هناك اهتمام أو لا؟ سيتضح بأنه أيضا لم يقع اهتمام أساسي ومحوري بهذا الركن لفهم النص. لكي تتضح ملاحظتنا بشكل جيد أعزائي، ونجد ما هو الحل لهذه الملاحظة، أحتاج إلى بيان هذه النكات. التفتوا لي جيدا. من الواضح أعزائي، لا إشكال ولا شبهة، أن النص اللغوي له نظام. أي نص لغوي؟ النص اللغوي عربيا كان، هنديا كان، عبريا كان، أي لغة كانت، لا إشكال ولا شبهة أن أي لغة من اللغات له نظام خاص في بيان مراد المفردات وبيان مراد التراكيب وبيان السياقات الموجودة التي تتكون منها تلك اللغة. هذا الذي نعبر عنه المفردات، نعبر عنه ماذا؟ ها؟ التراكيب، نعبر عنه ماذا؟ السياقات، حالية، مقالية، إلى غير ذلك. يوجد نظام خاص لكل لغة، وهذا لا يحتاج إلى بحث إلا أن ندرس فلسفة ماذا؟ فلسفة اللغة وفقه اللغة. هذا لا نحتاج إلى إثبات لأنه واضح. هذا الأمر الأول اللي هو من الواضحات. الأمر الثاني أن الأصل العقلائي أولا وهو أصل قرآني أيضا ثانيا، أن القرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان ماذا؟ بلسان قومه، وهذا واضح أيضا لا نحتاج إلى إثبات. لماذا؟ لأنه أصل قرآني أنه كل قوم لهم لسان، لهم لغة، لهم ثقافة، لهم ظروف خاصة بهم، أيضا يحتاج إلى بيان؟ لا أبدا. ولهذا القرآن الكريم ذكر ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي. هذا من الأصل الثاني أعزائي، أو البحث الثاني أو النقطة الثانية. الثالثة أن القرآن هو صرح في آيات متعددة أنه نزل بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا اللسان ما هو أعزائي؟ ها، العربي، بلسان عربي مبين. النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه لا يمكن فهم النص القرآني أو النص الروائي إلا من خلال النظام الذي يحكم ماذا؟ ها؟ يحكم اللغة العربية من حيث المفردات، من حيث التركيبات، ومن حيث ماذا؟ ومن حيث السياق. أتصور من واضحات النص ماذا؟ النص الديني قرآنيا كان أو ماذا؟ والآن ضعوا يدنا على القرآن، نضع يدنا على القرآن. لماذا؟ لأن المحورية على مبانينا لأي شيء؟ للنص القرآني. إذن أعزائي، لكي نفهم النص القرآني، خلي ذهنكم يمين، لكي نفهم النص القرآني لابد من فهم خصائص اللغة العربية بشكل خاص التي نزل بها ماذا؟ القرآن الكريم. أنا هذا الكتاب فيما سبق عرفته للأعزاء، الآن مرة أخرى أعرفه وأدعوهم لمطالعته. تعالوا معنا إلى كتابي اللغة والمجتمع للدكتور علي عبد الواحد وافي، لنتعرف على أهم خصائص اللغة، لأنه مو اللغة العربية، أهم خصائص ماذا؟ اللغة، وبضمنها اللغة ماذا؟ اللغة العربية، لأنه هي محل بحثنا فيها. في صفحة 11 من هذا الكتاب عند بحث قيم جدا، وبودي أن الأعزاء يرجعوا إليه. يقول: تتأثر اللغة في تطورها بعوامل كثيرة يرجع أهمها إلى 6 طوائف، لأننا فيما سبق ذكرنا أن اللغة ظاهرة ماذا؟ ظاهرة اجتماعية حية، لها نمو، لها ذبول، لها حياة، لها موت، لها تأثير، لها تأثر، هذا بيناها مفصلا فيما سبق. يشير إلى العوامل هذه، إحداها وهي أهمها. ما هي العامل الأول؟ عوامل اجتماعية خالصة تتمثل في حضارة الأمة ونظم الأمة وعاداتها وتقاليدها وعقائدها ومظاهر نشاطها العملي والعقلي وثقافتها العامة واتجاهاتها الفكرية ومناحي وجدانها ونزوعها. هذه في صفحة 11. تعالوا معنا في 13 مولانا. يقول تتأثر إلى أن يقول وما إلى ذلك فكل تطور يحدث في ناحية من هذه النواحي التي أشرنا إليها يتردد صداه في أداة ماذا؟ في أداة التعبير. ثم تعالوا معنا إلى صفحة مولانا 14. إذن النتيجة ما هي؟ إذن اللغة مرآة ينعكس فيها كذلك ما يسير عليه الناطقون بها في شؤونهم الاجتماعية العامة، فعقائد الأمة، تقاليد الأمة، ما تخضع له من مبادئ في نواحي السياسة، التشريع، القضاء، الأخلاق، التربية، حياة الأسرة، ميلها إلى الحرب، جنوحها إلى السلم، ما تعتقده من نظم بالموسيقى، النحت، كل ذلك وما إليه يصبغ اللغة بصبغة خاصة في جميع مظاهر اللغة. هسه من أصوات، مفردات، دلالة، قواعد، أساليب إلى آخرها. فلا يقول لنا قائل أن اللغة لا تتأثر بثقافة ماذا؟ بثقافة المجتمع. ومن أقول ثقافة المجتمع يعني بعقيدة المجتمع، بالرؤية الكونية الموجودة في المجتمع، بأخلاقيات المجتمع، محل شاهدنا بالنظرة التي تملكها عن المرأة ماذا؟ في المجتمع. إذن عندما نأتي إلى اللغة العربية لنفهم مفردات المستعملة في تقييم المرأة لابد أن نرجع إلى ماذا عزيز؟ ها؟ إلى علاقة الرجل الذكر بالأنثى في المجتمع حتى نفهم ماذا؟ لماذا يقول هاي المفردة ولا يقول هذه المفردة؟ لماذا يقول شر كلها؟ لماذا؟ لأنه توجد عند النظرة سابقة. هاي النظرة السابقة أين تنعكس؟ أين تتجلى؟ تتجلى في معاجمه اللغوية أعزائي. التفتوا لي جيدا. فتعالوا معنا خاتم الكتاب مولانا في صفحة 141، هذه عبارته بعد يختم المطلب، يقول أن اللغة في مظاهرها، غير أنه قد تبين لنا أن اللغة تتأثر في بعض نواحيها بظواهر غير اجتماعية. تتأثر بماذا؟ يقول تتأثر بالجغرافيا. إذا كانت الحياة المكانية يابسة، جافة، صلبة، لا عاطفة فيها، أين ينعكس هذا؟ ينعكس على لغتها. أما إذا كان يعيش في منطقة كلها مياه، أنهار، أشجار، طبيعة، غناء أو كذا، وين ينعكس مولانا؟ ها؟ بعبارة أخرى تكون لغة ابن الصحراء لغته ما هي؟ شنو؟ ها؟ قاسية، جافة، صحرائية، طبيعي. وابن تلك المناطق شو تكون لغته؟ ولهذا الآن المختصين يعرفون، يقولون إيران اللغة الفارسية مولانا مفرداتها مفردات حب وعشق وعاطف. لماذا؟ لأن أجواء تختلف. أما روح إلى الجزيرة العربية تجد ألفاظه ماذا؟ لا، طبيعته، لأنه هذا يؤثر، هذا مرتبط بالملاحظة الأولى التي أشرناها، وهو المتلقي، متلقي أعزائي. فإذا لغة ابن البداوة ماذا يكون؟ لغة شو تصير؟ لغة البداوة. وإن شاء الله بعد ذلك سيأتي سنبين. إذن القرآن الكريم عندما يريد أن يتكلم مع هؤلاء اللي لم يروا الماء والأشجار والأصوات الغناء فعندما يريد أن يعدهم بالجنة شنو يعدهم مولانا؟ هاي جنات تجري من تحتها الآن. هسه لماذا؟ لمن؟ لأنه هذا هو الذي يريده، هو الذي يريده. أما هذا أنت اذهب إلى مكان آخر اللي هو عايش في الجنات، وعند الصيف يأتي إلى مناطق شنو؟ الصحراء عندنا، تقول له بابا هيك اجر، يقول له ما بالله اصلا هيك جنه، احنا ما نريد مولا، احنا جنه، احنا نريد جنه شنو؟ صحراء لوط مولا. ما ادري واضح اعزائي. عند ذلك انت في منظومه الثقافه العربيه لابد تفهم شنو النص القران. ما ادري واضح هذا المعنى؟ جيد. هذا الكتاب ايضا ما اذكر، ما ادري لعله عرفته للاعزاء، عالم المعرفه الحصيله اللغويه اهميتها مصادرها وسائل تنميتها، رقم السلسلة 212 عزائي، تأليف الدكتور أحمد محمد المعتوق، صفحة 36، هذه عبارته. يقول: فاللغة تضيف، وهذه العلاقة بين اللغة والفكرة وبين اللغة والمعرفة هي الأساس في اعتبار اللغة مرآة لشخصية الفرد وسجلا أو مظهرا لحضارة ماذا؟ المجتمع. إذن أنت أي مجتمع تريد أن تتعرف على عقائده، على حضارته، على تقدمه، على تأخره، أول مصدر ما هو عزيزي؟ شنو؟ المعاجم اللغوية اللي احنا عادة نهتم بها، لو ما نهتم مولانا نقول شو سوف هذن، مع انه المعاجم هي التي تفسر تبين لك ثقافة شنو. فلهذا انت المعجم اللغوي اذا مكتوب في القرن الثالث اطمئن سوف يختلف عن المعجم اللغوي المكتوب في القرن الخامس او المكتوب في القرن العشرين او اللي راح يكتب في القرن الثلاثين. لماذا؟ لأن اللغة مرآة ماذا؟ عاكسة لأي شيء؟ لحضارة وإلى غير ذلك. قال: فهي مثلما تشترك في سلوكيات الأفراد والشعوب على اختلافها تعكس هذه السلوكيات، طبعا يكون في علمك، كما تعكس هذه الطفل عندما يكبر ضمن هاي المفردات اللغوية والنظام اللغوي. فاللغة تؤثر على سلوكه أو لا تؤثر، فهناك تبادل، يعني تأثير وتأثر، كما أن الواقع الاجتماعي يخلق اللغة. هذا الطفل عندما يكبر في أي نظام؟ في هذا النظام اللغوي، ومفرداته وتراكيبه ومعانيه ومفاهيمه ومصاديقه، فيتأثر بماذا؟ لا يستطيع أن يفكر بغير هذه اللغة. واضح أعزائي؟ يقول: على هذا الأساس وهكذا، هذه كلها أسس لاكتشاف انتمائه الحضاري، ومثل ما إلى آخره. بعد الإخوة إن شاء الله هم يراجعون لأنه ما عندي وقت أنه كله أقرأ. جيد، إذا فهمنا هذه السؤال، الآن نريد نفهم القرآن لنفهم اللغة، لو لابد من فهم اللغة العربية لنفهم القرآن. أولا لابد تفهم اللغة، لأن القرآن نزل ماذا؟ فإذا أولا لابد ماذا تفعل؟ تفهم اللغة العربية ومفرداتها ومعانيها ومفاهيمها واستعمالاتها ومصاديق هذه المفاهيم كذا. عند ذلك تأتي إلى القرآن الكريم، لأن القرآن نزل بلسان ماذا؟ بلسان أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، هذه بعد نصوص واردة هم قرآنيا هم روائيا، أليس كذلك؟ إذن أنت أول أمر لا بد لكي تفهم اللغة، لا بد أن تفهم ماذا؟ عفوا، لكي تفهم القرآن لا بد أن تفهم ماذا؟ لغة من يعني؟ لغة العصر الأموي أو العباسي أو لغة العصر الجاهلي؟ ها؟ لا. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلونا على معجم لغوي كتب في العصر الجاهلي حتى أنا أرجع له. عندما يقول القرآن نجسون، أفتهم مقصودا من نجس شنو؟ لا هذا اترك الان، قلنا ان اللغه متطوره، ان اللغه ظاهره اجتماعيه ومو ثابته. انا لابد افهم النجسون متى كيف افهمه. ارجع الى الجاهليه عندما يقولون لهم بانه نجسون، او عندما يقول له مثلا فهجروهن في المضاجع، هذا مقصوده شنو كان في ذلك الزمان؟ عندك شيء معجم لو ما عندك؟ ها؟ اكل وما اكل. ولذا انت تجد، خلي ذهنك يمي، من ترجع الى كتب النحو والصرف والبلاغة عندنا، يريد أن يؤسس لقاعدة كل محاولاته ما يذهب إلى القرآن والحديث، وإنما يذهب إلى أشعار الجاهلية. هي يقول انظر قيس ماذا قال، انظر امرؤ القيس ماذا قال، انظر كذا. ما لماذا؟ لأنه هو المرجعية التي على أساسها نستطيع أن نفهم ماذا؟ القرآن الذي نزل بلسان قومه، قومه يعني باللسان العربي المبين. إذن الشعر الجاهلي شنو دوره يصير؟ ها؟ المرجع في ماذا؟ عد عد السؤال عد. ليش تضحك؟ من هنا تجدون بأنه عندما يحكم بالارتداد على طه حسين، لماذا؟ لأن طه حسين مولانا إجا أخذ الشعر الجاهلي وقال هذا منحول. فأهم مصدر لفهم النص القرآني ماذا؟ ها؟ أخذ من أيديهم. ولهذا المطلع يفهم أن طه حسين ماذا دا يفعل مولانا في الشعر الجاهلي في عميد الأدب العربي مولانا في صفحة، التفتوا لي جيدا، في صفحة 21 هذه عباراته. يقول وسينتهي بنا هذا البحث إلى نتيجة غريبة، وهي أنه لا ينبغي أن يستشهد بهذا الشعر على تفسير القرآن وتأويل الحديث. لا تقول لي بأنه أقول لك هاي الآية شنو معناها، تقول انظر امرؤ القيس شنو يقول، إذن مقصودة شنو هذا. وإنما ينبغي أن يستشهد بالقرآن والحديث على تفسير هذا الشعر. لماذا؟ يقول لي هذا الشعر موضوع منحول بعد الإسلام، فعندما كانوا يريدون أن يفهموا القرآن المفسر يفسره تفسيرا. تقول له شنو الدليل هذا؟ يقول انظر ماذا قال شعراء الجاهلية، فنحل له ماذا؟ بيتا من الشعر حتى يؤيد فهمه من الآية، كما فعلوا في الحديث. تقول له بيني وبين الله، من يقول الآية دالة هالشكل؟ يقول انظر الحديث، هسه الحديث قاله رسول الله لو موضوع، هذا الحديث وضع ليؤيد فهمه من الآية المباركة. طه حسين هاي نظريته، سيدنا تقبل؟ أنا مدى، أنا مو بصدد، أنا بصدد الإثارة البحث العلمي حتى أنت ماذا تروح أن تذهب. قال على تفسير، أريد أن أقول أن هذه الأشعار لا تثبت شيئا ولا تدل على شيء، ولا ينبغي أن تتخذ وسيلة إلى ما اتخذت إليه من علم بالقرآن والحديث. لا تقول لي، أقول لك لماذا تفهم الآية هالشكل؟ لماذا تفهم المفردة هالشكل؟ لماذا تفهم الجملة هالشكل؟ تقول لأنه نزل بلسان عربي، واللسان الذي كان في عصر النبي ما هو هذا؟ ثبت العرش، أول ثبت لي أن هذا موجود ماذا؟ ها؟ قبل القرآن. فهي إنما، لعد هذه الأشعار المنسوبة بالجاهلية شنو هي أشعار الجاهل؟ يقول فهي إنما تكلفت واخترعت اختراعا ليستشهد بها العلماء على ما كانوا يريدون أن يستشهدوا عليه. إذن الأبحاث السابقة اللي فتحناها الوضع في الحديث تبين أن عندنا باب جديد اسمه ماذا؟ ها؟ الوضع في الشعر. تقول له مولانا هذا الكلام دليل عندك؟ يقول بلي عندي ألف دليل ودليل على أن هذا موضوع. لماذا؟ يقول تعالوا إلى كباري أو كباري شعراء الجاهلية. شعراء الجاهلية لم يكونوا من قبيلة واحدة، فبعضهم كان عدناني وبعضهم قحطاني وبعضهم من كندة وبعضهم من ربيعة. تقول يعني ماذا؟ يقول وقد ثبت أن لكل قبيلة من هذه القبائل لهجتها ماذا؟ الخاصة بها. التفت جيدا، خلي ذهنك كمل. تقول عندما يتكلمون يتكلمون توحيد اللهجات بلغة واحدة، هذا كان القرآن مو قبل القرآن. ونحن عندما نراجع هذه الأشعار من هؤلاء نجد أنهم يتكلمون بلهجة واحدة. إذن هذا متأثر ما قبل القرآن لو ما بعد القرآن؟ هذا ما أدري، واضح واحدة من أدلته. ولهذا يقول فإذا صح هذا كان من المعقول جدا أن تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدنانية لغتها ولهجتها ومذهبها في الكلام، وأن يظهر اختلاف اللغات وتباين اللهجات في شعر هذه القبائل الذي قيل قبل أن يفرض القرآن على العرب لغة واحدة ولهجات ماذا؟ متقاربة. والشاهد على هذا، التفت جيدا، أنه عندما نزل القرآن كتبت الوحي كان كل منهم من قبيلة أو من جماعة معينة. فعندما كان يكتب القرآن يكتبه باللغة الواحدة وبلهجته هو، فتعددت القراءات. يقول ولكن تستطيع أن تقرأ هذه القصائد دون أن تشعر فيها بشيء يشبه أن يكون اختلافا في اللهجة أو تباعدا في اللغة أو تباينا في مذهب الكلام. كل شيء في هذه المطولات يدل على أن اختلاف القبائل لم يؤثر في شعر الشعراء تأثيرا ما. فنحن بين اثنين لا ثالث لهم، إما أن نؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين القبائل العربية، وهذا مقبول أو مرفوض مولانا؟ مرفوض. وإما أن نعترف بأن هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل وإنما حمل عليها حملا بعد الإسلام، بعد نزول القرآن. هسه عنده كتاب آخر مفيد لأعزة إذا عندهم وقت يراجعونه مولانا، وهو في الأدب الجاهلي. هسه شنو فرقه عن الشعر الجاهلي؟ له قصة الآن ما أريد أدخل لأنه أخذ وقت. تأليف الدكتور طه حسين، أنا بودي أن الأعزة يرجعون من صفحة مولانا 113 إلى صفحة 182 أعزائي، أسباب انتحال الشعر. لماذا كان الشعر ماذا ينتحل؟ السياسة وانتحال الشعر، الدين وانتحال الشعر، القصص وانتحال الشعر، الشعوبية وانتحال الشعر، الرواة وانتحال الشعر. سؤال، إذن كيف نفهم النص القرآن إذا تمت نظرية منه؟ طه حسين. هسه تقول لي سيدنا على طريقة البحثية والعلمية، مو البعض أيضا راح يقول ها يذكر الشبهة. الجواب عمي نقد نظرية طه حسين موجود في هذه رسالة الدكتور، والأمر إليك تنتخب نظرية طه حسين لو نظرية من الدكتور ناصر الدين الأسد. مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، هناك يصرح بأنه هذه رسالة دكتوراه. يقول عدت وقضيت 4 سنوات أخرى خرجت منها بهذا البحث لدرجة الدكتوراه، وأنا مقتنع بأن هذا الموضوع الذي أبحثه هو الخطوة الأولى. والكتاب هسه أنت تباوع رسالة طه حسين مصيرة 50 صفحة مولانا، ولكنه مضطر أن يكتب 700 صفحة. طبعا دراسات عديدة كتبت في رد ماذا؟ لماذا؟ لأنهم عرفوا إذا سقطت اعتبارية الشعر الجاهلي فيبقى عندنا مرجعية لفهم النص القرآني أو لا تبقى؟ لا تبقى. ما هو الحل إذن؟ أفتونا مأجورين. شنزو؟ الجواب نظرية الانسداد، هاي نظرية أحسنتم بلي هو واقع. التفتوا لي يا عزيز، لا خلوا ذينكم، لا تقول لي بأنه الفراهيدي هكذا قال، ما أدري السيبوي هكذا قال، ما لا أعلم بأنهم ابن منظور هكذا قال، هذا كلها معاجم لغوية ثقافتها قبل الإسلام لو بعد الإسلام فهي متأثرة بماذا؟ وهاليوم ارجعوا إلى كل معاجم اللغة عندما يذكر معنى يقول والشاهد على ذلك، هي آية أو رواية، إذن هو ماخذ المعنى منين؟ انفسر القرآن بالمعنى اللغوي، لو معطي معنى اللغوي من خلال القرآن ما نفعنا شيء. الأصوليون ماذا فعلوا؟ أسهل طريق، أفضل طريق، طريق ما لأنه تخلي أمامك مولانا شاي، ما أقول أماتي وياها نرجيلة مولانا، تخلي وياها شاي مولانا، عرفت شون، وتشرب وتقول بأنه هذا المعنى اللغوي. ما هو عزيزي؟ ها؟ ما فهمته بأصالة الاستصحاب القهقري أقول هو اللي افتهمه، مع أنه صحيح لو باطل أبطلنا هاي القاعدة، ها؟ أبطلناها في مسا، بس لم يجدوا طريقة، إما بأصالة عدم النقل، إما بالاستصحاب القهقرائي، إما بأصالة الثبات، إما هذني كلها بتعبير أستاذنا الشهيد الصدر قال كلها خاطئة خادعة باطلة، لأن اللغة ثابتة لو متغيرة خلص. إذن ما هو الحل؟ ها؟ إذن لا تقول لي بأنه بيني وبين الله في حوزاتنا. الأعزاء الطلبة الإيرانيين أو لغتهم فارسية الآن يعرفون بأنه الآن أنت اللي يعرف اللغة الفارسية عندما يستمع لأي خطاب فارسي 100% يفهم شنو المفردات. ارجعوا 200 سنة إلى الوراء، أصلا إلى عصر القاجارية مثلا، وحقكم عندما تقرؤون نصا لا أقل 20% من مفرداته تحتاجون إلى ترجعون إلى ماذا؟ إلى كتب اللغة. لماذا؟ لأنه كان عنده مفردات أخرى، لغة أخرى، تراكيب أخرى، 200 سنة مو أكثر. فما بالك ونحن نعيش ماذا؟ 1450 عاما. إذن من أهم شرائط المرجع الديني أن يكون واقفا على لغتي شنو؟ لا مو اللغة العربية، على لغة عصر الجاهلية حتى يفهم ماذا؟ حتى يفهم القرآن. وإلا يوجد طريق لفهم القرآن أو لا يوجد؟ هسه بعد فد أصول علم رجال كما يقول أستاذنا السيد الخوي، بعد يكفي أو لا يكفي؟ هذا أصل من الأصول. اللي عندنا بحث خلي ناقش، ما عندنا مشكلة، احنا بيني وبينه عندنا نطرح مولانا ونطرح هاي مصادر إلى آخره. نقطة إن شاء الله، هاي الملاحظة الثانية، الملاحظة الثالثة إن شاء الله مرتبطة بمن؟ بالمؤلف إن شاء الله في غد، حتى نكمل حديث الأمس مولانا. حديث الأمس أعزائي اتضح لنا أنه توجد عندنا أبحاث، انتهينا إلى هذا، أن الإمامة بالاصطلاح الشيعي أي معنى افترضتها؟ هل هي ضرورة دينية أم ضرورة مذهبية؟ أو لا هذا ولا ذاك؟ زياد أبحاث طبعا في المقدمة من باب علم الأعزاء حتى لا يصير تشويش لأحد، أنا بيني وبين الله معتقد اعتقادا كاملا بمدرسة أهل البيت، التفتوا لي جيدا، ولكن ما هي مدرسة أهل البيت؟ أنا الاختلاف مو عندي في المفهوم، أنا الاختلاف وين عندي؟ في المصداق. أنتوا تقولون أن السيد الحيدري في النتيجة هل يعتقد بمدرسة أهل البيت أو لا يعتقد. الجواب بنحو الفتوى: مؤمنون والله وبالله وتالله بمدرسة ماذا؟ أهل البيت. ولكن أو تعال نجلس نتفق أنه مدرسة أهل البيت ماذا؟ ما هي؟ هل من ضمن مدرسة أهل البيت أن أعتقد بالتطبير مولانا مثلا؟ هذا داخل في المدرسة لو ما خارج ما داخل؟ هل لابد أن أعتقد أن النبي يسهو أو لا يسهو؟ هل لابد أن أعتقد أن النبي ينام عن صلاة الصبح أو لا ينام؟ وفي النتيجة هل لابد نعرفه؟ الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، كلهم يقولون أنه لا محذورة أن النبي والأئمة ينامون شنو؟ ولا منافاته ولا تنافي العصمة. هذا هل إذا واحد أنكرها يعني قبل أن النبي والأئمة ينامون عن شنو؟ عن صلاة الصبح. هذا الشيعي لو مو شيعي؟ إذن البحث شو يصير بعد؟ مو كبروي وإنما صغروي. هذا مختصر هيك أبو الجملتين حتى يتضح. البحث لابد يكون أنه ما هي خصائص ومباني وعقائد. ولا تقول لي سيدنا ضرورة ضرورة. اتضح لنا أولا أن الضرورة أمر ضروري لو نظري، واتضح لنا ثانيا أن الضرورة كمفهوم إذا كان ثابتا فمصدوقه ثابت أو ليس بثابت. ها؟ ليس بثابت. هسه الآن بحثنا الجديد: هل الإمامة بالإصطلاح الشيعي ضرورة دينية أم لا؟ ضرورة مذهبية أم لا؟ أما أولا، خلوا ذهنكم يمي، هل الإمامة الشيعية ضرورة دينية أم لا؟ التفتوا جيدا. إذا كانت الإمامة الشيعية ضرورة دينية، يقع في الضرورات يقع الاختلاف أو لا يقع الاختلاف؟ مفروض لا يقع. كما أنه الآن بين المسلمين يقع الاختلاف أن الصلاة واجبة، لأن وجوب الصلاة ما هي؟ وجوب الصلاة ما هو؟ ضروري. هل يقع اختلاف بين المسلمين أن الصوم ماذا؟ واجب. لا يوجد. هل يوجد اختلاف أن الحج واجب؟ لا يوجد. هل يوجد اختلاف أن هل إلى آخره مولا. هل يوجد اختلاف أن الزنا ماذا؟ حرام. لا يوجد. ولكن هذا ليس معناه أنهم اتفقوا على المصادق. ولهذا إذا تسأل الشيعي تقول له المتعة شنو هو؟ يقول من أفضل المستحبات. اسأل السني المتعة شنو؟ ها؟ أصلا يقول تمام لو لا، مع أنه مسألة النكاح والزنا كمفهومين لا يوجد اختلاف، إنما الاختلاف ماذا؟ في المصادر. إذن الآن السؤال: هل أن الإمامة الشيعية ضرورة دينية أم لا؟ عزيزي توجد ثلاثة اتجاهات وثلاثة أقوال، مو ثلاث ماذا؟ ثلاثة احتمالات. مرة احتمال ولا قائل، ومرة ماذا؟ لا يوجد قائل. الاحتمال الاتجاه الأول أو النظرية الأولى ما هي؟ يقول أن الإمامة الشيعية، ما هي الإمامة الشيعية؟ يعني العصمة، يعني 12، يعني حياة 12، يعني الناس، يعني العلم، يعني هذه مباني الشيعة بعض، أليس كذلك؟ يقول هذه ليست ضرورة دينية بقاء. تقول مولانا حدوثا شنو؟ يقول وحتى حدوثا. يعني في صدر الإسلام في عهد رسول الله، هل الإمامة الشيعية ضرورة دينية أو ليست ضرورة دينية كالصلاة؟ ها؟ أصحاب هذا القول يقولون ليست ضرورة حتى في عهد من؟ في عهد رسول الله. هذا أمامكم أعزائي بحوث في شرح العروة الوثقى الشهيد الصدر مولانا، هاي الموسوعة مالته، رقم الموسوعة عزائي 11 المجلد الثالث، هذه عبارته. يقول إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، إمامة أهل البيت بالمعنى الشيعي لا بالمعنى السني، لأنه معنى السني يعني المحبة، المودة، التوقير، الاحترام، هذا كله يقبله السني، ولكن العصمة، الناس، الحياة إلى آخره، هذه لا يقبلها أهل السنة. يقول إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، التفت جيدا محل الشاهد، فمن الجلي يعني من الواضح أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة. سيدنا حدوثا لو بقاء، هاي الجملة إلى درجة الضرورة يعني حدوثا. ثم من يقول ولو تنزلنا أنه بلغت الضرورة الدينية حدوثا فهي بقاء شنو؟ ليست بضرورية. ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكترفها من عوامل الوضوء غموض. ما يأتي سؤاله رسول الله ألم يكن مسؤولا عن إبلاغ إمامة أمير المؤمنين بالمعنى الشيعي لها؟ مسؤول لو مو مسؤول؟ ها؟ بل أهم الواجبات، لأنه بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بعد. توجد أهمية من أكثر أهمية من هذه؟ إذن لماذا أن رسول الله لم يجعلها تصل إلى هذه المرحلة كما كان الصلاة، كانت الصلاة والصوم والحج والزكاة والعقائد الأخرى؟ هذا السؤال شنو؟ جدا مهم وخطير. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله لماذا لم يهيئ كل المقدمات لذلك؟ ما أدري واضح ولا؟ هسه قد يقول قائل، طبعا هذا السؤال يوجه على مبنى من؟ الشهيد الصدر، هم وعلى كل مبنى. من يعتقد أنه لا بلغت الضرورة حدوثا هذا السؤال يوجه إليه أو لا يوجه؟ ولهذا السيد الشهيد هو ملتفت يقول وإن كان هو تدبير النبي على أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل إلى آخره، يحاول أن يجيب على ماذا؟ على هذا السؤال مقدر. ولهذا هذا السؤال يوجه إلى هذا الاتجاه، لا بد إذا قبلنا أنه ليس ضرورة دينية لا حدوثا فضلا عن البقاء، إذن لماذا لم يصل إلى مرتبة ماذا؟ الضرورة وبلغت غيرها. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أعزائي، خلي ذهنكم يمي، الاتجاه الثاني وهو أنها حدوثا، الإمامة بالمعنى الشيعي، حدوثا بلغت الضرورة الدينية ولكن عفوا بل نعم وبقاء ماذا صارت؟ صارت نظرية. فإذا صارت نظرية أعزائي بعد منكرها يخرج من الدين أو لا يخرج؟ لا يخرج من الدين حقيقة، مو لا يخرج من الدين شنو؟ ظاهرا. إذن لا نستطيع أن نقول للآخر مسلم ظاهرا، لا نقول له مسلم ماذا؟ واقعا وحقيقة. لماذا؟ لأنه لم تثبت عنده هذه الضرورة. فإذا أنكرها أنكر ضروري أو لم ينكر ضروري؟ لم ينكر ضروري، أنكر أمرا اجتهاديا ونظريا أعزائي، ونظريا. خل من هو؟ شيء غريب واقعا، شيء جدا غريب. القائل بهذا أحد أئمة بل إمام الأخباريين المتأخرين، الفوائد المدنية للمحدث الاسترابادي، طبعت مؤسسة النشر الإسلامي. التفت جيدا، يقول ومن هذا الباب، يعني كان في الصدر الأول من ضروريات الدين ثم صار من نظرياته في الطبقات اللاحقة بسبب التلبيسات التي وقعت والتدليسات التي صدرت. شيء مولانا مصداقه قال ومن هذا الباب خلافة أمير المؤمنين، يعني مسألة النص، يعني الإمامة الشيعية كانت ضرورية في صدر الأول وبعد ذلك شنو صارت؟ هاي مو ضرورة مذهب، ضرورة شنو؟ لأنه في عصر النبي لا يوجد عندنا مذهب، يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا إسلام، عندنا الدين. قال ومما يوضح هذا المقام، يقول والشاهد على ذلك نجد أن الروايات في البقاء قسمت الناس في صدر الإسلام إما مؤمن وإما مرتد، قسمان لا ثالثة. لماذا؟ لأنه إما يقبل ها الضروري وإما لا يقبل. أما يقول في البقاء شنو صار؟ الناس قسمان له ثلاثة أقسام، صاروا ثلاثة. ومن انقسامهم في الصدر اللاحق إلى المؤمن والضال والناصبي من غير ارتداد. أول مؤمن ومرتد، بعدين شنو؟ ثلاثة. إذن الآن من لم يؤمن بإمامة أهل البيت ناصبيون كافرون أم شنو؟ ضال. هو أي فرق بين أن يكون مسلما حقيقة وضال، وبين أن يكون ماذا؟ كافر حقيقة ومرتد. هذا الفوائد المدني. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي السيد الإمام قدس الله نفسه أعزائي في هاي موسوعته رقم 10 أعزائي، موسوعة الإمام الخميني قدس الله نفسه، كتاب الطهارة المجلد الثالث صفحة 470، يقول: ويمكن أن يقال إن أصل الإمامة كان في الصدر الأول من ضروريات الإسلام، والطبقة الأولى المنكرين لإمامة المولى ولنص رسول الله على خلافته ووزارته كانوا منكرين للضروري من غير شبهة، ثم وقعت الشبهة للطبقات المتأخرة ووثوقهم بالطبقة الأولى وعدم احتمالهم. إذن ضروري حدوثان لا بقاء. هذا المورد الثاني. المورد الثالث السيد الخوئي اللي لم يتكلم في الحدوث والبقاء، يعني كلامه هم يمكن حمله على الاتجاه الأول وهم يمكن حمله على الاتجاه ماذا؟ الثاني. هذه عبارته في التنقيح في شرح العروة الوثقى، التفتوا جيدا، يقول إن صفحة 86: إن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة والجواب، وقد مر وهذا الوجه وجيه بالإضافة إلى من علم، ولا يتم بالإضافة إلى جميع أهل الخلاف، لأن الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء، وهم غير منكرين لها. وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست شنو؟ ضرورية بوجه، ليست ضرورة دينية بوجه. هسه تريد تحملها على نظرية من؟ السيد الصادر، يعني لا حدوثا ولا بقاء تحتمل. وقد يقول بوجه مراد يعني ماذا؟ بالبقاء لا ماذا؟ في الحدوث. عبارته وإنما يقول الإمامة بالمعنى الشيعي ما هو؟ ها؟ ضرورة مذهبين. هذا من الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث وهم المتشددون أعزائي يقولون أنها ضرورية حدوثا ومنه بقاءان. منه منهم منتهى المطلب في تحقيق المذهب العلامة الحلي، طبعت قسم الفقه وفي مجمع البحوث الإسلامية المجلد الثامن: إن الإمامة 360: إن الإمامة من أركان الدين وأصوله. نتيجة: وقد علم ثبوتها من النبي ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدقا فيكون شنو؟ كافرا. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي المازندراني مولانا في المجلد شرح أصول الكافي والكون شرح المازندراني المجلد الخامس صفحة 187 أعزائي: والثاني من أنكرها وهو كافر بهما، حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الأعزاء اللي يردون يراجعون مولانا بعد هذا فصل الكلام صاحب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة المجلد الخامس، هناك يصرح تصريحا ما بعده تصريح، يقول في صفحة 177: والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا ضرورة من ضروريات الدين. والأمر إليك بعد. إذن مسألة أن الإمامة ضرورة دينية بعد ضرورة وليست ضرورة. شو تقولون؟ مع أن وجود ثلاث أقوال فيها صير ضرورة بينكم وبين الله بعد ما أستطيع. إذن لمن ثبتت عنده ضرورة يعمل بها، ولمن لم تثبت عنده ضرورة لا يعمل بها. غدا إن شاء الله نسأل السؤال الأخير والآخر، وهو هل أن الإمامة بالمعنى الشيعي ضرورة مذهبية أم لا؟ والحمد لله رب العالمين.